بسم الله الرحمن الرحيم. أخو جاء فائدة حول حديث ابن عباس المذكور صفحة 351، إياكم الغلو إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تقدم ذكرنا أن حصل خلاف هو عبد الله بن عباس أو الفضل بن عباس، قلنا الراجح ماذا؟ أن الفضل أنه هو الذي كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام. قال من قال له جزاه الله خيرا، الحديث ذكره المنزي في تحفة الأشراف في مسند عبد الله. قال حافظ حجر معلقا عليه في النكت الظراف: قلت ابن عباس المذكور في هذا الحديث هو الفضل لا عبد الله، لأن الفضل هو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وأما عبد الله فكان تقدم مع الضعفاء من المزدلفة. وهذا أيضا مما يقوي ذلك أن عبد الله قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع الضعفاء من الليل، والحديث يدل على أنه أمره بصبيحة يوم عرفة يوم النحر أن يلقط له حصان. قال: وكل ذلك ثابت في الصحيح، وقد أخرجه البيهقي في سننه من هذا الوجه فصرح فيه بالفضل. يعني البيهقي زاد في الإسناد الفضل. قال ابن العراقي اسمه أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة، وقال ابن العراقي في الإطراف بأوهام الأطراف: قلت قال والدي فيما نقلته من خطه: الصواب أن هذا الحديث من رواية أبي العالية عن الفضل بن عباس، وهكذا رواه البيهقي في سنن، فإن الفضل هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة يوم النحر من المزدلفة إلى منى، وأما عبد الله فتقدم من الليل من المزدلفة في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين في حديثه والله أعلم. ثم أفاد الأخ أن في إسناد البيهقي من الكبرى، وحصل في إسناد البيهقي زيادة عن ابن عباس قال حدثني فضل بن عباس، زيادة ابن عباس، وجميع مصادر الحديث عن أبي العالية عن الفضل بن عباس مباشرة عن ابن عباس مباشرة، وهنا في إسناد البيهقي حصل زيادة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني فضل بن عباس. هذه الزيادة تفرد بها جعفر بن سليمان الضباعي، وجميع طرق الحديث عن أبي العالي عن ابن عباس مباشرة وهو الفضل، وقد رواه عن عوف بدون ذكر الواسطة ابن عباس 13 راويا، منهم يحيى القطان بن علي وابن مبارك وغندر وحماد بن سلمة بن أبي عدي وغيرهم، كل هؤلاء لم يذكروا زيادة ابن عباس بين أبي العالي والفضل. وما جاء من التصريح باسم عبد الله فمحمول على أن بعض الرواة ظنوا أنه عبد الله فسموه، وإنما قال الراوي عن ابن عباس. هذا ما خلاصة ما قرأنا لكابلة؟ ما هي الخلاصة؟ من الحديث عن من؟ عن الفضل بن عباس. ما جاء من زيادة عن ابن عباس عن الفضل شد به جعفر المسلم، وما جاء من تسمية في بعض المصادر عن أبي العالي عن عبد الله بن عباس تصريح بعبد الله وهم من بعض الرواة، لأن عبد الله لم يكن حاضرا ذلك الوقت. نعم، جعفر بن سليمان حسن حديث له أوهام، هذا من أوهامه. يقول قولكم أن بين دانيال قولكم قوله 300 سنة يعني أنه بين نبينا وعيسى عليه السلام، فهل يعرف قدر كم كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى؟ وجاء عن سلمان قال كان بينهما 600 سنة، موقف عليه في البخاري في صحيح البخاري، وهذا يعني إن لم يكن تحديث فهو تقريب أنه كان بينهم قريب من هذه المدة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بيننا نبي في الصحيحين عن أبي هريرة. الأخ أبو داود ينبه على النصاح الشخص يعني قد تحصل سقوط لها يحذر منها. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يرد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يرد السويق للحاج. أثر مجاهد ما هذا؟ نعم، الإسناد الذي أظهره صحيح، لكن هناك واسطة بينه وبين سفيان، له طريقان إلى سفيان، في إحداهما محمد بن إسماعيل في ضعف إسنادين صحيحين، والثانية فيها محمد بن حميد الرازي وقد كذب. ولكن قد أخرج الأثر أيضا ابن المنذر وعبد بن حميد كما في الدر المنثور من سورة النجم، فالظاهر أن مؤملا قد توبع وعليه ثلاثة صحيح. لماذا لم نجزم بالمتابعة؟ أن الظاهر كتابان مفقودان، لكن ابن المنذر وعبد بن حميد لهم أسانيد إلى سفيان أخرى غير طريق مؤمل، غالبا يروون عن سفيان من غير هذه الطريق، من غير طريق مؤمن. قال رحمه الله تعالى قوله نعم أثر ابن عباس ما حاله؟ نعم إسناده صحيح، سيأتي أنه أصله في البخاري. نعم سيأتي معنا قوله ابن جرير والإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. نعم والتاريخ وغيرها، غيرهما زيادة مين؟ غيرهما، إذن زيادة الأحكام في المطبوع ليس موجود في المخطوطات، نشطب عليه إن شاء الله. اعتمدنا على المخطوطتين وغيرهما. نعم والمعروف أن ابن جرير له كتاب تهذيب الآثار، أما كتاب الأحكام ما نعلمه، والآن هو موجود عندنا. طيب وأيهما أنفع، تفسير التاريخ؟ لا شك غريب التفسير، ساق جعل التفسير بماذا؟ بالأحاديث الآثار، فهو أحسن التفاسير، من أحسن التفاسير وأوسع، ومن أوسع التفاسيرين. وكان ابن جرير الظاهر أنه كان يريد شرح الأحاديث على نفس الطريق، يشرح الحديث بأحاديث أخرى وآثار، فشرح قطعة كبيرة لا بأس بها ولم يكمل، وما طبع أكمل وما طبع كاملا بل طبع بعض، فهو نفسه لم يكمل الكتاب، والمطبوع أيضا ليس بكامل. اسم كتابه لا غير التفسير على شرح الأحاديث تهذيب الآثار، طبع قطعة من مسند عمر أو مسند ابن عباس أو مسند علي، قطعة بسيطة، وما شاء الله مليء بالأحاديث والآثار والطرق. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم، لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. ابن خزيمة قرينه كما قد اصطحبوا في بعض الرحلات. قال: وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، ولو أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقوال. ولد سنة 24 أو 200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 أو 164 سنة. قول عن منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة 32 أو 100. قوله عن مجاهد وابن جبر بالجيم الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إماما في التفسير أخذه عن ابن عباس وغيره. مات سنة 400 قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد. ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم أيهما المحذوف في خلافة؟ أيهما رضي الله عنه فقط ترضي فقط سهل. قوله كان يرث السويق لهم فمات فعكفوا على قبره. في رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قال وكذا قال أبو الجوزاء وعوس بن عبد الله الرابعي بفتح الراء والباء. كنا نقرأ بالربعي. عوس بن عبد الله الرابعي مات سنة 83. قال البخاري حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت السويق سويق الحاج. خرج البخاري. قال ابن خزيمة وكذا العزة. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم واحد لنا العزة ولا عزة لكم. إذا ماذا ما هو خلاصة تفسير اللات؟ يعني رجل كان يرث السويق من الحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله. ما معنى السويق؟ نعم طعامش من ماذا مكون؟ نعم ما مع التمر سمن مع تمر وأيضا يعني السمن مع التمر مع التمر سويق. فإذا زيد عليه ماذا الشعير صار حيدا. هو على قراءة التشديد. نعم فرأيت من لا ترى ابن عباس كان يشددها. تقدم صفحة كم؟ 220 على أن فسرت على التخفيف مشتقة اشتقوها من ذلك. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ثم حديث عباس ففيه أبو صالح مولى أمهان فيه ضعف. وفيه أيضا انقطاع ولو شواهد أيضا. الانقطاع بين أبي صالح وابن عباس كان عنده البلوغ. افتح الحديث لا تنصف ثانية ما أحد عنده نصفه من أبو صالح أيضا من يسمع من ابن عباس. نعم قال ابن حبان من يسمع من ابن عباس. أبو صالح ضعيف أيضا من يسمع من ابن عباس. أما شواهده فحديث حسان كما سيأتي وحديث أبي هريرة. حديث حسان في إسناد عبد الرحمن بن حسان مجهول الحال وعبد الرحمن بن بهمان مجهول. وحديث أبي هريرة في إسناد عمر بن أبي سلمة وضعيف. رواية جاءت باللفظين جاءت بلفظ زائرات وزوارات. يقول أخذ حصل في تفسير ابن كثير قال حدثنا فلان ولم ينسبه لابن فلان. إما أن يكون مشهورا فتراجع مشايخ ابن جرير تجد بهذه التسمية شخص مشهور. أو ممكن تقلب صفحات أخرى تجده قد نسبه في موضع آخر في إسناد آخر نسبه. قال رحمه الله تعالى قال الشارح قلت وفي الباب حديث أبي هريرة حديث حسان ثابت. فأما حديث أبي هريرة روى أحمد والترمذي وصححه. إسناد عمر بن أبي سلمة أيضا ليس بصحابي عمر بن أبي سلمة. نعم هذا ماذا لا الصحابي وهذا متبع التابعين. هذا حفيد صحابي عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارة القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانة وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن مديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانة وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يترك شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وقال ابن معين ليس لي بأس ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحة انتهى من الذهب الإبليس عن الحافظ المزي. اسم الكتاب الذهب الإبليس شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز أبو المحاسن محمد بن خليل الطرابلسي. قال شيخ الإسلام رحمه الله قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة القبور وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذ أحدهما عن آخر وليس في الإسنادين من اتهموا بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي فإنه جعل الحسن ما تعدل طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات وهذا الحديث تعدل الطرق وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف والذين لخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة يعني لخصوا في الزيارة للنساء أما الرجال فما فيها خلاف يعني الشيخ الثمان يتكلم عن زيارة النساء والذين لخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك. الحديث عند الترمذي وابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة اسناد ضعيف بسبب عن أنس بن جريج وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة فصرح بالسماع لكنه لم يذكر قولها لو شهدتك ما زرتك. إذا ثبتت الزيارة وهذه الزيادة لم تثبت لو شهدتك ما زرتك وقد ثبت عن عائشة الإسناد صحيح في مواضع أخرى أنها لما سئلت عن زيارتها قالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فهذا يدل على أنها كانت ترى الزيارة ترى أنها مرخص وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء من أجل قولها لو شهدتك ما زرتك لكن تقدم على أن الزيادة فيها من عامة بن جريج ولما صرح بالتحديد لم يذكر هذه الزيادة وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها وهذا إسناد صحيح أخرجه الحاكم والبياقي بإسناد صحيح فاحتجاج عائشة كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الزيارة بعد أن نهى عنها وهذا يدل على ضعف الرواية السابقة لو شهدتك ما زرتك وكذلك هي نفسها سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول يعني إذا زارت القبور قال قولي اللهم نعم قال قولي إن شاء الله للحديث السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إن شاء الله بكم لاحقا أو بمعنى ذلك قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. نعم قرأنا. قال فأجاب شيخ الإسلام عن هذا، عن حديث عائشة التي فيه الترخيص، فقال ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، ولكن عائشة فهمت أن الترخيص، وتعلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فلا شك أن هذا الحكم لا يفوتها أنه قد نسخ أيضا في حق النساء، استبعد أن تكون فهمت أن النسخ كان في حق الرجال فقط ثم تزور، ما يمكن أن تزور وهي تعلم أنه في حق الرجال، بل فهمت الأول والخطاب عام يشمل الرجال والنساء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولكن خصص النساء بنهي خاص لما كان لما يحصل منهن من التسخط وغيره. قال ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها ثم أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، والجمهور يقولون حتى مشروعية للنساء، وكثير منهم أيضا يقولون بالاستحباب، ولكن يقيدون ذلك بشروط أن لا تقول هجرا ولا تسخط ولا نعم ولا يحصل ما فيه مخالطة للشرع. قال فدفع ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لأنهن على الزيارة، يبين ذلك قولها ثم أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بأمر يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك، واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالهب في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلا يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد كأشهر روايتين عنه والمعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن العام بعد الخاص، العام إذا عرف أنه بعد الخاص أيضا يجمع بينه وبين الخاص حتى وإن كان متأخرا، إلا أن تظهر قرينة تدل على النسخ، إلا الأصل والجمع بينهما، وتعلمون الحديث قد جاء في التصريح بأن ماذا ناسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فصار النص صريحا من النص نفسه، صار الأمر صريحا من النص نفسه لأنه على سبيل النص، وإلا فلو تعارض عندك عام وخاص وعلمت أن العام متأخر فالجمع بينهما والمقدم عند الرسولين، هذا تنبيه. طيب، ثم عائشة رضي الله عنها فهمت الرخصة، فدل على أن النساء الصحابة فهموا أن الرخصة عامة، الله أعلم. ولكن من المعهود أن من عمل السلف عدم الإكثار من النساء، عدم الإكثار من ذلك، كما أشار إليه شيخ الإسلام أن عائشة ما كانت تكرر ذلك، فدل على المشروعية، والنساء لا يكثرن بسبب ضعفهن، ربما تقع في التسخط وغيره، وأيضا ما حصل كثرة بزيارة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرون المفضلة، ولكن من حيث أصل الزيارة مشروعة على الصحيح، مذهب الجمهور المشروعية، والمنع رواية عن أحمد واختار شيخ الإسلام كما نعم كما قرأنا. قال الصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، ما زلنا في كلام من شيخ الإسلام، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تركيب، والصيغة يعني الأصل أنها حتى وإن كان صيغة تركيب دخول الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. قال وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغريب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، هذا صحيح. وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل أن الأصل أنها ماذا داخلة في الخطاب، وقيل أنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء طريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، لا تعارض بل يحمل العام على الخاص. ولكن في الحديث الذي عندنا فيه ما يشير إلى النسخ عموما، كنت نهيكم عن زيارة القبور فزوروها. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحد من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. أما الخروج فقد حصل من عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن الإكثار لم يعهد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبن الرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد، وهذا حيحصل أيضا حتى النساء، فهي تتذكر الموت تتذكر الآخر، فالعلة تشمل الرجال والنساء. الحديث من حديث أنس بن مالك عند أحمد الحاكم في يحيى بن عبد الله بن حارث الجابر وهو ضعيف، وفي عبد الوارث مولى أنس قال فيه أبو حاتم شيخ، ولكنهما قد توبع، فقد تابع الأول إبراهيم طهمان عند البياقي، وتابع الثاني عمرو بن عامر الأنصاري عند أحمد الحاكم، ولكن لا أعلم لو سمع من أنس. ثم وجدت له طريقا أخرى عند الحاكم، ورجال إسناده كلهم ثقات إلا عامر بن يسار فإن فيه ضعفا، الحديث هذا الطرق حسن. إذن هذه العلة صحيحة لكن ليست خاصة بالرجال. قال ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندل والنياح لما فيها من الضعف وقلة الصبر، من حصل منها ذلك حرم عليها، حرم عليه الزيارة، ومن لا يحصل منها ذلك فالزيارة في حقها مشروعة. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يؤدي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، كما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاء للميت، وذلك ممكن في بيتها. قال ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحية وتؤذين الميت، الحديث ضعيف، جاء من حديث أنس بن مالك عند الخطيب في تاريخه في إسناده أبو هدبة وهو كذاب، وأخرجه ابن ماجه بدون الزيادة، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، من حديث علي رضي الله عنه في إسناده إسماعيل بن سلمان وهو ضعيف، ودينار بن عمر الأسدي كذبه الخليلي في الإرشاد، وجاء من حديث أبي يعلى من حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى بدون الزيادة المتقدمة، فإن كنا تفتن الحية تؤذين الميت. وفي إسناد الحارث بن زياد الرأي عن أنس مجهول، لأن هذه أحسن طرق فيها مجهول، الباقي فيها كذابون. وقوله لفاطمة أما أنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، ما معنى الكدى؟ المقبرة، سميت بذلك جمع كدية وهي الأرض الصلبة، والحديث ضعيف ومنكر، من حديث عبد الله بن عمر بن العاص فيه زيادة لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك، يعني تهديد شديد، طبعا جد أبيها كافر ففيه نكارة، كيف لا تدخل الجنة بسبب هذا العمل، ففيه أنها محرمة عليها الجنة، وهذا ليس بكفر حتى يخرج هذا التهديد الشديد. في إسناده ربيعة بن سيف المعافري ضعيف له منكرات، وهذا مما أنكر عليه كما في الميزان والكامل. لو قدمنا الكامل كان أحسن، لأن الكامل ابن عدي أسبق من الميزان. قال: ويعيد ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير. فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هن عن اتباع الجنائز. فإذا لم يدخلنا في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى انتهى ملخصا. وقد جاء ما يستثنى: نهينا عن اتباع الجنائز، حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وأيضا من حيث المعروف أن الرجال هم الذين كانوا يشيعون الجنازة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويدفنون، فيكون خاص من هذا. وكذلك الزيارة تكون نادرة قليلة، والمرأة التي ذهبت عند قبر تبكي على صبي لها، استدل به القائلون بالجواز وهم الجمهور. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها عدم الصبر، ولم ينكر عليها الزيارة من الإسلام. اتق الله واصبري. قلت: عما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروا عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. وهذا يحتاج إلى دليل هذا الاحتمال، بل كان سيقول لعائشة عند أن سألته ماذا تقول، كان سيقول: النساء ليس لهن زيارة القبور، أو يحرم عليهن زيارة القبور. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به، ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبره قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدن يكذبون على الميت بأنه فعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج على القبور، أما لعن المسرجين فلم يثبت لها شاهد، الشاهد لزيارة القبور فقط، ما نبهنا على ذلك. قال في حديث ابن عباس: لعن رسول الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد. المتخذين على المساجد لها شواهد كما تقدمت في الباب، والسرج هذا هو الذي لم يأتي له شاهد يبقى على بعض. أي أم شطان: من لعن من سرج القبور، من سرج القبور أحمر يعني من سرج على القبور، زيادة على موجود في المطبوع وليس موجود في المخطوطات، من سرج القبور. عندك سرجة؟ قال: وكتب عليها وبني عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مقصد عظيم انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم. قوله: والمتخذين عليه المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. قوله: السرج، قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يرعم من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال بغير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قول رواه السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروي النسائي. النسائي قد أخرجه أيضا زيادة تعالى إيه؟ طيب مذكورة. نعم. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله.